بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم، مشاهدينا عبر قناة المحضرة جمعنا الوقور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعاون مع إذاعة موريتانيا، إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. وفي هذا الكرسي الذي يتعلق بالقواعد الفقهية، الضيف الدائم لهذه الحلقات هو فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد اللهل داود، نرحب به على هذه المائدة الطيبة. ونواصل مع النص ونبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية من قول الناظم رحمه الله تعالى في التكميل: وإن تكون مصلحة المندوب زادت على واجب المطلوب. نقرأ من النص أبياتا ثم نعود إلى الشيخ لشرح هذا النص. قال الناظم: وإن تكن مصلحة المندوب زادت على واجب المطلوب، فقدم المندوب في جمع كذا إبراء معسر بدين، فخذ ضروري الوقت مع الجمع أتى أولى من المختار فذن يا فتى. وقيل بالعكس فجمع المطر راجح أو مرجوح الخلف دري. إذن نكتفي بهذا القدر ونرجع إلى بداية النص مع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإن تكن مصلحة المندوب زادت على واجبنا المطلوب، فقدم المندوب في جمع كذا إبراء مؤسر بدين فخذا. هذه قاعدة تقول: إذا زادت مصلحة المندوب على الواجب قدم المندوب، وإن تكون مصلحة المندوب زادت على واجبنا المطلوب فقدم المندوب. ومثل لذلك بمثالين، الأول منهما هو الجمع ليلة المطر، جمع العشاءين ليلة المطر، والثاني هو إبراء المؤسر من الدين. بالنسبة للمسألة الأولى وهي جمع العشاءين ليلة المطر، أي جمع العشاء مع المغرب جمع تقديمه، هذه المسألة ربما يسأل السائل معترضا ويقول: لماذا؟ وذلك لأن إيقاع الصلاة في وقتها واجب والجماعة سنة فقط، فكيف هنا نترك الواجب وهو إيقاع الصلاة في وقتها ونقدم عليه أمرا مندوبا وهو فعل الصلاة جماعة؟ أجاب الإمام القرافي عن هذا بأنه إذا زادت مصلحة المندوب على الواجب يقدم المندوب، ومثل لذلك بإبراء المؤسر من الدين، فإنظار المؤسر واجب لقوله تعالى: وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إبراؤه وهو مندوب فقط، فمصلحة المندوب هنا أعم من مصلحة الواجب، لأن إبراء المؤسر أولى من تأخير الدين عليه. كذلك أيضا نفس الشيء، الجمع ليلة المطر هنا السبب في تقديمه هو أن مصلحة المندوب أكثر مصلحة وفائدة من الواجب، وإذا كان كذلك فإن المندوب يقدم على الواجب. واضح
معنى قولي: وإن تكون مصلحة المندوب زادت على واجبنا المطلوب فقدم المندوب
في جمع كذا إبراء مؤسر بدين فخذ.
قال: ضروري الوقت مع الجمع أتى أولى من المختار فذن يا فتى.
ضروري الوقت مع الجمع أتى أولى من المختار فذن يا فتى. وقيل بالعكس فجمع المطري راجح أو مرجوح الخلف دري. ما زال يواصل في قضية جمع العشاءين ليلة المطري. قال: ضروري الوقت مع الجمع أتى أولى من المختار فذن يا فتى، معناه إيقاع العشاء مع مقدمة في وقتها الضروري مع المغرب، هذا أولى من تأخيرها وفعلها جماعة فعلها فذا بعد دخول وقتها المختار. وقيل بالعكس ملي أيضا، أي قيل أيضا إن تأخير الصلاة وفعلها فذا بعد دخول وقتها المختار أولى من فعلها جماعة. فجمع المطر راجح أو مرجوح للخلفدري؟ عليه، هل جمع المطر هو الراجح أم المرجوح؟ والسبب في ذلك هو أن هناك من الفقهاء من قال بعدم جواز الجمع للمطر بين العشاءين، والمسألة في ذلك مبنية على الاشتراك، فمن منع الاشتراك منع الجمع، ومن أجاز الاشتراك تقابلت عنده فضيلتان، إحداهما الوقت المختار والثانية فعل الصلاة جماعة. فمن قدم المختار لم يجمع، ومن قدم الجماعة ترك الوقت المختار.
قيل بالعكس فجمع المطاري
راجح مرجوح الخلف دري.
القرويين جرى والأندلس عملهم بترك جمع يا ندس.
بالقرويين جرى والأندلس عملهم بترك جمع يا ندس، نص عليه الونشريسي لدى شرح ابن حاجب فحقق تقتدى. لما قرر لك الخلاف في الجمع بين العشاءين ليلة المطر هل هو راجح أو مرجوح، ذكر بأن محل هذا الخلاف ما لم يجري العرف عند قوم من الأقوام بعدم الجمع، فإذا جرى العرف في مسجد من المساجد بعدم الجمع فالأولى تركه، كما ما هو حاصل في جامع القرويين بفاس وكذلك في جامع الزيتونة، فلم يجري العرف عندهم بالجمع بين العشاءين ليلة المطر. بالقرويين جرى والأندلس عملهم بترك جمع يا ندس يا حاذق، نص عليه الونشريسي لدى شرح ابن حاجب فحقيقة تدى. أنه محل هذا الخلاف هل هو راجح أو مرجوح وفعل ذلك اللي هو الجمع بين العشاءين ليلة المطر ما لم يجري العرف بعدمه، كما في جامع القرويين بفاس وكذلك جامع الزيتون، فإن جرى العرف بتركه فالأولى تركه.
نص عليه الونشريسي لدى شرح ابن حاجب قصد المقام هل يصير السفر قبل وبعد مستقلا معتبر لأول الصور أربع كمن نوى دخول وطن بذحكما.
كافي قصد المقام هل يصير السفر قبل وبعد مستقلا معتبر، هذه قاعدة تقول هل قصد المقام يصير السفر يصير ما قبل الإقامة سفرا مستقلا وما بعدها سفرا مستقلا أو لا يفعل ذلك، وإنما ينظر للمجموع كله أنه سفر واحد. ومثال ذلك المسافر إذا نوى الإقامة أثناء الطريق في موضع ما أو نوى دخول وطنه وإن لم ينوي الإقامة، فهنا إن قلنا قصد الإقامة يصير ما قبلها سفرا مستقلا تكون الصور أربع، وهي التي أشار لها بقوله للأول الصور أربع كمن نوى دخول وطن بأحكم، تكون الصور أربع. الحالة الأولى أن يكون بين ابتداء سفره وموضع الإقامة مسافة قصر، والحالة الثانية أن يكون بعد أيضا موضع الإقامة إلى انتهاء سفره موضع قصر، في هاتين الحالتين يقصر. الحالة الثالثة والرابعة هي أن يكون بين ابتداء سفره وموضع الإقامة مسافة قصر، ودون أن يكون بين موضع الإقامة وانتهاء سفره مسافة قصر، يقصر في الأول دون الثاني، وإذا كان العكس أيضا يقصر في الثاني دون الأول. هذا إن بنينا على أن قصد الإقامة يصير ما قبلها سفرا مستقلا وما بعدها سفرا مستقلا، أما إن بنينا على مقابله وهو أن قصد الإقامة لا يصير ما قبلها سفرا مستقلا ولا ما بعدها سفرا مستقلا، وإنما ينظر للمجموع المسافة، فهنا ننظر لمجموع المسافة، إن كانت المسافة مسافة قصر يقصر مطلقا قبل الإقامة وبعدها، وإن لم تكن الجميع مسافة قصر لا يقصر.
واضح. قصد المقام هل يصير السفر قبل وبعد مستقلا معتبر لأول الصور أربع على أنه يصير ما قبله،
على أنه يصير ما قبله وما بعده سفرا مستقلا، في ذلك أربع صور هي التي بينا،
كمن نوى دخول وطن
ذاك هو اللي بينا آنفا، المسافر إذا نوى الإقامة أثناء سفره أو نوى دخول وطنه وإن لم ينوي الإقامة صور أربع. أما إن بنينا على القول مقابله في هذه الحال ننظر إلى المجموع فقط، مجموع المسافة فقط.
ورجح فضل جماعة على قصر، وقيل عكسه وقبل عليهما إعادة الذي اقتدى وهو مسافر بحاضر المدينة.
أيضا هذه قاعدة أخرى تقول: هل الأرجح فضل الجماعة أم قصر الصلاة؟ كل منهما سنة، فالجماعة سنة كما هو معروف. قال خليل: الجماعة بفرض غير جمعة سنة، وذلك لأنها أفضل من صلاة الفذ كما في الحديث ب25 درجة وفي رواية ب25 درجة. القصر أيضا سنة كما نص عليه أيضا في المختصر بقوله: سنة لمسافر غير عاصم به ولاه أربعة برود، وإن ببحر ذهابا قصدت دفعة، إن عدا البلدي البساتين المسكونة وتؤولة أيضا على مجاوزة 3 أميال بقرية الجمعة، والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية. سنة قصر رباعية أيضا، كل منهما سنة، لكن أيهما أرجح؟ هل الجماعة أرجح أم القصر؟ قال لك: ورجحان فضل جماعة على قصر. الأرجح هو فعل الصلاة جماعة على سنة القصر، وقيل عكسه أيضا، قيل أيضا عكسه وهو أن القصر أفضل من الجماعة. ينبني على ذلك ما أشار إليه بقوله: عليهما إعادة الذي اقتدى وهو مسافر بحاضر بدأ. ينبني على ذلك المسافر إن اقتدى بالمقيم، كما هو معروف أن المسافر إن اقتدى بالمقيم يتم، يتم، وهذا هو اللي أشار له في المختصر بقوله: وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته، كل على سنته، وكره كعكسه وتأكد وتبعه ولم يعد. هون إن اقتدى المسافر بالمقيم له يتم معه إلزاما. إن قلنا بأرجحية الجماعة، أرجحية سنة الجماعة على سنة القصر، لا يعيد الصلاة. وإن قلنا إن سنة القصر أفضل فإنه يعيد الصلاة.
واضح.
عليهما إعادة الذي اقتدى وهو مسافر بحاضر بدأ.
الشك في المفسد مبطل ولا للاحتياط شك مانع جلا، فالسهو بالكلام في الصلاة هل من حيز الكثير لا أو لا وقل.
الشك في المفسد مبطل ولا للاحتياط شك مانع جلا، كالسهو بالكلام في الصلاة هل من حيز الكثير ذا أو لا وقل. كذاك من سلم ساهيا ولا تحقق الطول ولا قرب تلا، وغزل صائم لكتان إذا يشك في ابتلاء ريق كالغذاء. كذا إذا الغرر في باء دخل فشك في الكثرة أو عكس حصل، فروعها كثيرة لا تنحصر، فأجر في هذا الخلاف المشتهر. أيضا هذه قاعدة أخرى تقول: هل الشك في فيما يفسد العبادات ويبطلها، أو فيما يفسد العقود كالبيع مثلا، إذا حصل الشك هل تفسد تلك العبادة تبطل تلك العبادة ويفسد ذلك العقد؟ وذلك لأن الذمة في العبادة عامرة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، وهو ما لم يحصل هنا. وكذلك غير المأمور به كالمباح وهو البيع، لم يدري هل هو باق هنا على إباحته أم لا. من درى هل تفسد العبادة تبطل العبادات وتفسد العقود في بالشك فيما يفسدها، أم لا تبطل وإن ما ذلك من باب الشك في المانع وهو لا يؤثر؟ هذا هو معنى قوله: الشك في المفسد مبطل، معناه الشك فيما يفسد العبادة، والله فيما يفسد العقد كالبيع، هل هو مبطله نظرا للاحتياط أو لا، أو لا يبطله لأنه شك في المانع والشك في المانع لا يؤثره. مثل لذلك بأمثلة:
أولى للاحتياط الشك مانع
إنجل، معناه أو لا يبطله لأنه من باب الشك في المانع والشك في المانع لا يؤثر. مثل لذلك بأمثلة:
قال كالسهو بالكلام في الصلاة،
كالسهو بالكلام في الصلاة هل من حيز الكثير أو لا. من المعروف أن من سهى وتكلم في الصلاة إن كان الكلام قليلا فإن صلاته صحيحة ويتابع فيها ويسجد بعد السلام، وإن كان كثيرا تبطل الصلاة. لكن إن حصل له هو قدر من الكلام شك هل هو من جنس القليل الذي لا تبطل الصلاة به، أو هو من جنس الكثير الذي تبطل الصلاة به، هنا هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان مبنيان على هذه القاعدة.
حسوا بالكلام في الصلاة هل من حيز الكثير لا أو لا وقد. كذاك من سلم ساهيا،
كذلك من سلم ساهيا ولا تحقق الطول ولا قرب تلا، أيضا كذلك من سلم ساهيا عن كونه في الصلاة. ومن المعروف أن من سلم ساهيا إن تذكر بالقرب مباشرة يبني ويتابع ويسجد لسهوه، وإن تذكر بالبعد يبطل البناء. أما إن حصل له شك في عندما تذكر هل ذلك بالقرب الذي يصح معه البناء أو بالبعد الذي لا يصح معه البناء؟ هنالك الشك يدخل في هذه القاعدة، هل تبطل العبادة هنا وتفسد نظرا للاحتياط أو لا تبطل لأن هذا من باب الشك في المانع وذلك لا يضر؟
سوف بالكلام في الصلاة كذاك من سلم ساهيا ولا تحقق الطول ولا قرب تلا، وغزل صائم لكتان إذا يشك في ابتلاع ريق كالرجل.
كذلك أيضا غزل الصائم للكتان الذي به طعم إذا شك في ابتلاع ريق هل فيه ذلك الطعم أم لا، يدخل في هذه القاعدة أيضا.
لا يشك في ابتلاع ريق
كذا إذا الغرر في بيع دخل فشك في الكثرة أو عكس حصل. كذلك في العقود أيضا إذا حصل غرر في بيع ولكنه هو لم يدري أهذا الغرر من جنس ما يغتفر ليسارته أم لا لكثرته، فحصل له شك في ذلك هل يفسد البيع أم لا، قولان مبنيان على الخلاف في هذه القاعدة.
كذا إذا الغرر في بيع دخل فشك في الكثرة أو عكس حصل، فروعها كثيرة لا تنحصر في أجل فيها
هذا الخلاف المجتهد. هذه القاعدة فروعها كثيرة في الفقه لا تنحصر، هو مثل لهذه الأمثلة فقط، فأجل في هذا الخلاف المجتهد
مجرد الشك مثلا في المبطل،
الشك في المبطل.
وهذه داخلة في قولهم
وهذه داخلة في قولهم إن دار فرع بين أصلين، فهم إشارة إلى بيت في النظم الأصلي.
نعم. والشك في أحد ما تقابلا يجيب شكا في نظير عادلا.
أيوة، كالشك في الحدث والطلاق والفرق ليس بادي الإطلاق. هذه قاعدة. قال بأن الشك في أحد المتقابلين يجيب الشك في نظيره، والشك في أحد ما تقابلا يجيب شكا في نظير عادلا. الشك في أحد المتقابلين يجيب الشك في نظيره، فالشك في الحدث مثلا يستلزم الشك في مقابله وهو الطهارة وهي شرط، والشك في الطلاق الموجب لانقطاع الأصمة مستلزم للشك في نظيره وهو الاستمرار الأصمة أيضا، والشك في الحدث والشك في أحد ما تقابلا يجيب شكا في نظير عادلا كالشك في الحدث والطلاق والفرق ليس بادي الإطلاق. ويقصد بذلك أن مسألة الشك في الحدث ومسألة الشك في الطلاق أمرهما واحد، وأنهما معا من باب الشك في المانع المستلزم للشك في الشرط، وأن من فرق بينهما من الفقهاء أن ذلك الفرق ليس على إطلاقه، لكن سيستدرك أيضا هذا الموضوع.
وبعض من حقق قال ينظر في الشك
كل المبدأ وقصد يحصل وحصل
فإنما شك به هو الذي كان مثار شكه من احتذي، هو الذي أيضا عليه حكما في اللفظ بالشك ابتداء فعلما
زيد،
فإن يكون الشك لدى الوضوء ففي الشرط شكه فحققه تفي، وإن يكون في حدث شك فذا في مانع شك كذا النص خذ.
تماما، لما قرر لك هذا المبدأ وهذه القاعدة وهي أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في نظيره، وكان هذا محل استشكال لقول الفقهاء إن الشك في الحدث يؤثر أو إن الشك في الطلاق لا يؤثر، وهذا هو الذي مشى عليه خليل في المختصر، ولهذا قال في الطلاق ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا إلا أن يستند وهو سالم الخاطر، والحدث قال مهكشر الطهارة ولو شك في حدث ثم بان الطهر لم يعد، إذن اعتبر الشك في الحدث ولم يعتبر الشك في الطلاق. كان ما قرره هو لك في هذه القاعدة محل استشكال بالنسبة لقول الفقهاء إن الشك في الحدث يؤثر وإن الشك في المانع لا يؤثر، رجع واستدرك ذلك وقال لك بأن المعتبر في الشك هو مبدأه لا ما استلزمه الشيء المشكوك فيه، ولهذا فإذا كان الشك في الوضوء أو في العقد أو في انعقاد عقد النكاح فإن هذا يؤثر لأنه من باب الشك في الشرط، وأما إن كان الشك في الحدث أو كان الشك في الطلاق فإن هذا لا يؤثر لأنه من باب الشك في المانع، وإنما قالوا بوجوب الوضوء وإنما قالوا بالوضوء وجوبا أو استحبابا نظرا لخفة الوضوء فقط ولم يقولوا بذلك في الطلاق. هذا هو معنى هذه الأبيات في قوله وبعض من حقق قال ينظروا في الشك للمبدأ وقصد يحضر، معناها ينظروا لمبدأ الشك لا لما يستلزمه، ولهذا تجد الفرق في الأمثلة التي ذكرنا، الشك في الوضوء ليس كالشك في الحدث، الشك في الوضوء الشك في انعقاد النكاح ليس كالشك في الطلاق، الشك في الوضوء هذا من باب الشك في الشرط، بينما الشك في الحدث هل حصل هو متأكد هو تأكد أنه متوضٍ لكن شك هل حصل منه ناقض، وهذا يختلف عن من شك هل هو متوضٍ أصلا أم لا، فالشك في الوضوء
هذا من باب الشك في الشرط فيؤثر، وأما الشك في الحدث فهذا شك في المانع لا يؤثر. كذلك أيضا الشك في انعقاد عقد النكاح أصلا يختلف عن الشك في الطلاق، فالشك في انعقاد عقد النكاح هذا معتبر فلا يجوز له الاستمتاع بتلك المرأة، كما أنه أيضا أن الشك في الوضوء أيضا لا يجب عليه أن يتوضأ. أما الشك في الحدث وتأكد أنه متوضي لكنه شك في الحدث هذا من باب الشك في المانع. وقولهم أي قول الفقهاء إنه يتوضأ هو نظرا لخفة الوضوء، ولم يقولوا ذلك بالطلاق نظرا لعظم أمره، هذا هو معنى هذه الأبيات. وبعض من حقق قال ينظروا في شكه المبدأ وقصد نحضره، فإنما شك به هو الذي كان مثار شكه من احتضي، وهو الذي أيضا عليه حكما في اللفظ بالشك ابتداء علما. فإن يكن الشك لدى الوضوء ففي الشرط شكه فحققه، معناه إذا كان الشك في الوضوء فهو شك في الشرط، وإذا كان أيضا في انعقاد عقد النكاح فهو شك في الشرط، وإن يكن في حدث شك فلا في مانع فهذا شك في المانع، إذا كان في الحدث أو في الطلاق فهو شك في المانع وذلك لا يؤثر.
ونية فقط للأصل تنقل وعنه لا إلا بفعل يحصل كنية السفر والمقام أو قنية أو تجارة فطرا حكر،
هذا أيضا مبدأ آخر وقاعدة أخرى، وهو أن النية سبب ضعيف ينقل للأصل بمجرده، ولكنه لا ينقل عن غيره إلا إذا صاحبه فعل. مثال ذلك نية السفر والمقام
تنقل للأصل
بمجردها، ولكنها لا تنقل عن الأصل إلا إذا صاحبها فعل. سيتضح لك ذلك من الأمثلة. تماما، نية السفر والمقام يعني أن من سافر مثلا وأثناء الطريق ونوى الرجوع لبلده حضرت الصلاة قبل أن يرجع، هنا لا بد أن يصلي الصلاة تامة. لماذا؟ لأن التمام هو الأصل وينتقل إليه بمجرد النية ولا يحتاج إلى فعل يعززها، بينما نية السفر من نوى السفر ليس له أن يقصر ما زال هنا، بل لا بد أن يصحب النية بفعل وهو أن يسافر بالفعل. إذن الإتمام هو الأصل والقصر هو الفرع. الإتمام إذا نواه لا يحتاج لفعل ينتقل إليه مباشرة، القصر بما أنه هو الفرع إذا نواه لا بد له من فعل يصاحبه وهو أن يتلبس بالسفر فعلا، كنية السفر أو كذلك نية القنية والتجارة. عروض التجارة، العروض الأصل فيها أن تكون للقنية، هذا هو الأصل، والتجارة فرع. فإذا اشترى عروضا ونوى بها التجارة، فإذا اشترى عروضا مبدئيا للتجارة ونوى بها القنية فإنها تنتقل للقنية مباشرة، لأن القنية هي العكس ولا تحتاج لفعل. لكنه إذا نوى بها القنية، لكنه إن اشتراها للقنية ونوى بها التجارة فإنها لا تنتقل للتجارة إلا إذا صاحبها فعل كالبيع.
هذا
فطرا. كذلك مسألة الفطر، كذلك مسألة الفطر في رمضان للمسافر. المسافر في رمضان إذا عزم على السفر فإنه لا يباح له الفطر في رمضان إلا إذا تلبس بالسفر وسافر، ولهذا ذكر الفقهاء شروطه وهي التي أشار لها في المختصر بقوله: وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينويه فيه وإلا فلا. محل الشاهد هون يعود شرع فيه، معناها وصل للمحل الذي تقصر فيه الصلاة. لماذا؟ وذلك لأن الفطر فرع، والفرع لا ينتقل إليه بمجرد النية، فلا يكفي أن تنتقل للفطر بمجرد النية، بل لا بد أن يصاحبه فعل، بينما الصوم اللي هو الأصل لا يحتاج لذلك. ولذلك إذا عزم المسافر على الفطر وأفطر قبل أن يتلبس بالسفر في ذلك أربعة أقوال في وجوب الكفارة عليه،
لأن هي تنقل للأصل بمجرد النية
تماما،
تنقل عنه
إلا بإذا صاحبها فعل.
كنية فقط للأصل تنقل عنه لا
إلا بفعل.
كنية السفر والمقام أو قنية أو تجارة فطرا حكر. تقدير ربح عند الاشتراء أو حين الحصول أو بحول قدره لنسي قاسم وأشهب مع ثالثها إلى المضيرة اسمعا
كعشرة الحال
عليها الحول ثم أنفق واشتراء وعكسا قد يؤم.
كافي كذا. إذن هذا مبدأ آخر أيضا، وهو هل تقدير الربح في الزكاة يقدر عند الاشتراء أو يقدر حين حصوله أم يقدر حين حلول الحول؟ في ذلك ثلاثة أقوال. لنجل قاسم وأشهب مع ثالثها إلى المغيرة اسمع. القول الأول لابن القاسم يقول بأن الربح في الزكاة يقدر عند الاشتراء، أشهب يقول إنه يقدر حين الحصول، المغيرة يقول إنه يقدر حين حلول الحول. مثل لذلك بمثال قال: كعشرة حال عليها الحول ثم أنفق واشترى وعكسا قد يؤم. مثال ذلك: من له عشرة حال عشرة دنانير حال عليها الحول فأنفق خمسة منها ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة ثم باع تلك السلعة بخمسة عشر، هل تجب الزكاة أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال انطلاقا من هذه القاعدة. ابن القاسم قال بسقوط الزكاة في الوجه الأول دون الثاني. في الوجه الأول وهو ما إذا أنفق قبل الشراء، ولماذا؟ لأن الربح عنده يقدر حين الاشتراء، ولو أنفق هو ذلك قبل الشراء لا يقدر أنه حصل على النصاب، وتجب عنده فيما إذا أخر الإنفاق عن الشراء. لو اشترى ثم أنفق بعد ذلك تجب الزكاة عند ابن القاسم لأن الربح يقدر عنده وقت الشراء. إذن ابن القاسم ذهب إلى سقوط الزكاة في أحد الوجهين دون الآخر انطلاقا من الأصل الذي عنده وهو أن الربح يقدر وقت الشراء.
لو أنفق قبل الشراء
تماما يسقط. بينما أشهب قال بسقوط الزكاة في الوجهين، لماذا؟ لأن الربح عنده يقدر حين حصوله وهو وقت حصوله لا يملك النصاب. إلى المغيرة، المغيرة قال بوجوب الزكاة في الحالين انطلاقا من أن الربح عنده يقدر وقت حلول الحول قبيل وقت حلول الحول، لا حصل الربح بعد ذلك يقدر الربح عنده أنه حصل وقت حلول الحول، ولذلك يقول بالزكاة في الوجهين.
هي أقوال ثلاثة
تماما، أقوال ثلاثة انطلاقا من هذا المبدأ.
تقدير ربح عند الاشتراء،
تقدير ربح عند الاشتراء معناه هل تقدير الربح في الزكاة يقدر عند الاشتراء أم يقدر عند حين حصول الحول، أم يقدر حين حلول الحول، يقدر حين حصوله اللي هو الربح، أم يقدر حين حلول الحول؟ الأول لابن القاسم والثاني لأشهب والثالث للمغيرة. ومثل له بهذا المثال: ابن القاسم عنده تسقط الزكاة في الوجه الأول دون الثاني، أشهب تسقط عنده في الوجهين، المغيرة تجب عنده في الوجهين.
كعشرة حال عليها الحول ثم أنفق واشترى وعكسا قد يؤم. وفي اشتراط الجمع كل الحول وبعضه قولان في
الأصلي للأولين مثل حول عشرة برجب ومثلها في القطر. هذا ملي أيضا مبدأ ثاني يقول: هل يشترط اجتماع أصل المال والفائدة في الحول كله أم يشترط اجتماعهما في بعض الحول دون بعضه؟ وفي اشتراط الجمع كل الحول أو بعضه قولان، معناه هل يشترط اجتماع أصل المال والفائدة في الملك وكل الحول، والله يشترط اجتماعهما في الملك وبعض الحول دون بعضه؟ وهو هنا اقتصر لك بالتمثيل بالحول عن الملك لأن اجتماعهما في الحول يقتضي استلزاما اجتماعهما في الملك. وفي اشتراط الجمع كل الحول أو بعضه قولان في ذا الأصل. آش للأولين مثل حول عشرة برجب ومثلها في القعدة. مثال هذا: من عنده عشرة، من استفاد عشرة الأول من حول عشرة في رجب، من استفاد عشرة في رجب ثم استفاد عشرة في القعدة ثم حال الحول، هنا حال الحول ثانية. هنا إن قلنا لا، ابن القاسم يقول بسقوط الزكاة لأن عنده لا بد من اجتماع أصل المال والفائدة في كل الحول، وبينما غيره يقول بوجوب الزكاة لأنه يشترط عندهم أن يجتمع المال والفائدة في بعض الحول دون بعضه.
يقولين مثل حول عشرة في رجب ومثلها في القعدة. ذهبت لولا،
هي فذهبت لولا، هذه فذهبت لولا وحالت ثانية ناقصة عن النصاب. فذهبت لولا اللي هي ليلة رجب أنفقها، معناها عندك عشرة، من استفاد عنده عشرة أخذها في رجب وعنده عشرة في القعدة، فذهبت الأولى معناها أنفق الأولى والله ضاعت عليه، وحالة ثانية ناقصة بالطبع اللي هي ذيك اللي في محرم اللي حالت عليك الحول، ما هو تام لأنه كان تاما بذيك اللي في رجب وذيك فات. هون إن قلنا يكفي اجتماع أصل المال والفائدة في بعض الحول تعود تجب الزكاة، وإن قلنا لا بد من اجتماعهما في كل الحول لا تجب الزكاة، وهو قول ابن القاسم.
ذهبت الأولى وحالة ثانية ناقصة عن النصاب بادية. وشيخنا ابن عاشر قد ارشدا لمقتضى وفائد قد انشدا، فائدة والاقتضاء كل يضم لمثله أو غيره كيف انتظر، كان الأول لدى حول الأخير باليد وضاع والاقتضاء أخير.
وشيخنا ابن عاشرين قد أرشدا لمقتضى وفائد قد أنشدا فائدة والاقتضاء كل يضم لمثله أو غيره كيف انتظم إن كان الأول لدى حول الأخير باليد أوضاع والاقتضاء أخير لا منفق لفائد تأخرا لفقد جمع الملك حول قررا وها هنا لطيفة جلية من نصهم إذ عللوا القضية طردا وعكسا وهي أن المنفق لحول أصل الدين يبقى حققا. هذه قاعدة تقول الفائدة والاقتضاء يضم كل منهما لمثله ولغيره إذا بقي الأول إلى حول الثاني. وهو هنا قال وشيخنا ابن عاشر قد أرشدا لمقتضى وفائد قد أنشدا أتى بنظم المسألة للإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى. فائدة والاقتضاء كل يضم لمثله أو غيره معناه شنو؟ معناه أن الفائدة والاقتضاء كل منهما يضم لمثله، معناه تضم الفائدة للفائدة والاقتضاء للاقتضاء ويضم لغيره الفائدة للاقتضاء والاقتضاء للفائدة آش بشرط إن كان الأول لدى حول الأخير باليد، معناه إن بقي الأول باليد حتى حال عليه حول الثاني. لكن ما هي الفائدة وما هو الاقتضاء؟ الفائدة هي ما تجدد لا عن مال أصلا كالهبة والميراث أو عن مال لا تجب فيه الزكاة كثمن عرض القنية، والاقتضاء هو ما استفاد ما أخذه الشخص من دين له على غيره. وحاصل ما في المسألة أن الفائدة والاقتضاء إن كان كل منهما أقل من النصاب وفي مجموعهما نصاب فلهما حالتان فقط. الحالة الأولى أن يبقى الأول إلى حول الثاني، وفي هذه المسألة أربع صور: فائدة مع فائدة، اقتضاء مع اقتضاء، فائدة بعدها اقتضاء، واقتضاء بعده فائدة. في هذه الصور الأربع تجب الزكاة، لكن بشرط إن بقي الأول حتى حال حول الثاني. مثال ذلك مثلا فائدة معها فائدة، مثال ذلك من استفاد مثلا 10 دنانير بالطبع، واستفاد 10 في المحرم فحال حول المحرمية، هون لا تجب عليه الزكاة إن لم يكن بيده غيرهما، لكن إن حال الحول إلى الرجبية هون ليه تعود تجب الزكاة إن بقيت الأولى بيده، إن لم تبق بيده بأن أنفقها أو ضاع لا تجب الزكاة لأن النصاب غير تام، لكن إن بقيت العشرة الأولى بيده حتى حال حول العشرة الثانية فإن الزكاة تجب إن كان الأولى لدى حول الأخير.
أنا بقيت الفائدة الأولى إلى حول الثانية،
معناها أن بقية الفائدة استفاد 10 أولا ثم استفاد 10 بعدها حال الحول هذا إلى بقية الأولى إلى حول الثانية تعود فيها الزكاة، لا أما إلى عاد أنفقها أو ضاعت فلا زكاة. ومثال الاقتضاء إلى عاد اقتضى 10 من دين له على شخص بعد أن حال طبعا الحول على ذلك الدين ثم اقتضى 10 أيضا من دين له على ذلك الشخص أو غيره فإنه يزكي الجميع. مثال فائدة بعدها اقتضاء إلى عاد استفاد 10 فحال عليها الحول ثم اقتضى وعنده دين لم يحل حوله بعد واقتضى 10 من دينه وبقيت عنده العشرة الأولى التي استفادها فإنه يزكي الجميع. كذلك أيضا الأسطورة الرابعة الاقتضاء بعده الفائدة، لو اقتضى 10 من دين له على شخص وبقيت عنده وعنده فائدة لم يحل حولها وتابع وبقيت عنده العشرة الأولى حتى حال حول الثانية فإنه يزكي أيضا الجميع. هذه أربع صور فيها الزكاة، وهي فائدة ضم فائدة لفائدة، ضم اقتضاء لاقتضاء، ضم اقتضاء لفائدة قبله أو العكس وهو ضم فائدة أو ضم اقتضاء لفائدة. هذه الأربعة فيها الزكاة بشرط إن بقيت الأولى حتى حال حول الثانية. أيوة هذا هو معنى غير شو، هذا هو معنى قوله فائدة والاقتضاء كل يضم لمثله أو غيره كيف انتظم إن كان الأول لدى حول الأخير باليد، معناه إلى عاد بقي عنده أي لم يضع ولم ينفقه. أيوة فمن أوضاع أيوة حنيك أوضاع والاقتضاء أخير لا منفق لفائد تأخر، أوضاع والاقتضاء أخير. هذه الحالة الثانية احنا قلنا آنفا بأن المسألة لا تخرج عن حالتين، الحالة الأولى أن تبقى الأولى حتى يحل حول الثانية، هذه انتهينا من صورها الأربع. الحالة الثانية هي أن لا تبقى الأولى وذلك بأن يستهلكها أو تضيع عليه قبل حول الثانية، وهذه فيها أربع صور أيضا هي نفس الصور في ذي لكنها تختلف، فيها صورتان تجب الزكاة وصورتان لا زكاة فيهما. أش أوضاع والاقتضاء أخير، معناه لا أوضاعت الفائدة الأولى ولكن الاقتضاء هو الأخير.
أش هنا ضم فائدة الاقتضاء،
هون عندك الاقتضاء هو الأخير، سواء كان قبله اقتضاء أو كانت قبله فائدة، هذه صورتين. إن كان الاقتضاء هو الأخير، إن افترضنا قبله اقتضاء مثلا، هذا مثاله من أخذ 10 من دين له على شخص وضاعت عليه أو أنفقها، ثم أخذ 10 من دين أيضا من نفس الدين، فإنه يزكي 20 سواء ضاعت الأولى أو بقيت بيده، مثل يشترط في هذاك اللي هك هذا اللي يزكي. أيوة والله ما اللي عاد الاقتضاء قبله فائدة أيضا. ومثال ذلك من استفاد 10 فحال عليها الحول وهي بيده، فأخذ 10 من دين له على شخص فإنه يزكي الجميع. هاتين الصورتين فيهم الزكاة. أش لا منفق لفائد استتأخر، هذه الصورتين الباقيتين لما في مسك. أش إذا تأخرت الفائدة سواء تقدمت عليها فائدة أو تقدم عليها اقتضاء، تجيك الصور أربعة لديك الأربعة الأولى تجيك زماني، هذه الثنتين التاليات لا زكاة فيهما. أش إذا تأخرت الفائدة يسوى قبلها فائدة. مثال ذلك من استفاد 10 فحال عليه الحول لكنه أنفقها والله أكلها والله ضاعت عليه، استفاد 10 أخرى لا تجب الزكاة في الجميع. تأخير هون الفائدة متأخرة قبلها فائدة، والله قبلها اقتضاء أملي. مثاله من استقتضى 10 من دين له على شخص فأنفقه والله أضاع عليه ثم استفاد فائدة بعد ذلك فإنه لا زكاة في الجميع. لا منفق لفائد تأخر لفأش علل ذلك لفقد جمع الملك حولا، نظرا للأصل ذوك اللي قلنا قبيل لأنه ما اجتمع في الحول لوساه، لأنه ما فيه زكاة هون في الصور الثنتين لأنهما لم يجتمعا في الملك والحول. إذن الصور إذن الحالات لا تخرج عن اثنتين كما قلنا، هو الحالة الأولى هي أن يبقى الأول حتى يحول الحول الثاني، الحالة الثانية أن لا يبقى الأول حتى يحول الحول الثاني. الحالات في الحالات الأولى تجب الزكاة في الصور الأربع إن بقي الأول حتى حال حول الثاني، سواء قلنا فائدة معها فائدة أو اقتضاء معه اقتضاء أو فائدة معها اقتضاء أو اقتضاء معه فائدة، كل فيها الزكاة. الحالة الأخرى اللي لم يبقى الأول إلى حول الثاني بل ضاع، هذا تجب الزكاة في صورتين، هي ما إذا كان الاقتضاء قبله اقتضاء معه اقتضاء أو الاقتضاء قبله فائدة، ولا تجب في حالتين وهي ما إذا تأخرت الفائدة سواء كانت قبلها فائدة أو كان قبلها اقتضاء. واضح هذا هو معنى هذه. ها هنا لطيفة جلية من نظمهم عدل القضية أضردهم عكس، وهي أن المنفقة لحول أصل الدين يبقى حقيقة.
الصور واضحة. ما قال زكاة ماشيتنا هل علقت بعينها ذمة كذا أتت، روايتان ينبني عليهما إن غاب ساع مدة وقدم يبتدي بأخذه بأول عام مضى وآخر خله جلي، الأول النقص من النصاب أو من صفة فأخذه كما حكوا، للثاني لا نقص لأن الدين لا يسقطها، وابن حاجب جلا.
تماما، هذه أيضا قاعدة أخرى تقول هل زكاة الماشية تتعلق بعينها أم تتعلق بذمة مالكها؟ في ذلك قولان، ولكن المشهور أن زكاة الماشية تتعلق بعينها لا بذمة ربها. هذا هو معنى قوله زكاة ماشيتنا هل علقت بعينها أو ذمة كذا أتت، روايتان ينبني عليهما إن غاب ساع مدة وقدم، هل يبتدي في أخذه بأول عام مضى أو آخر خلف جلي، للأول النقص من النصاب أو من صفة فأخذه كما حكوا، للثاني لا نقص لأن الدين لا يسقطها، وابن حاجب جلا. معناه أن هذا المبدأ ينبني عليه إن غاب الساع مدة ثم قدم. هنا إن قلنا بالمشهور وهو أن الزكاة تتعلق بعين الماشية فإنه يأخذ في الأعوام، قال لك هل يبتدي في أخذه بأول، يبتدئ بأول الأعوام ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس وهكذا، هذا على المشهور. أو آخر، وإن قلنا بمقابله وهو أنها تتعلق بمالكها يبدأ بآخر الأعوام ثم الذي يليه وهكذا. أش للأول النقص من النصاب أو من صفة فأخذه كما حكوا، على المشهور أنها تتعلق بعينها، والذي قلنا بأنه يبدأ بأول الأعوام ثم الثاني ثم الثالث، في هذه الحالة إذا في هذه الحالة النقص من النصاب أو من الصفة معتبر، معناه إذا أخذ للعام الأول وأخذ للعام الثاني لكنه وصل إلى مرحلة أصبح فيها الأخذ مؤثراً في النصاب أو في الصفة فإن ذلك يعتبر. مثال ذلك مثلاً من له 42 شاتاً من الغنم وفر 5 سنين وجاء الساعي، هنا يأخذ للعام للشعام الأول شاه، قلنا يبدأ بأول ثم يأخذ للعام الثاني شاه ثم يأخذ للعام الثالث شاه، بعد ذلك المال لم يعد نصابا، النصاب في الغنم، الغنم في 40 شاتة عاد 39 ما تات نصاب، انطلاقا من المشهور وهو أنها تتعلق بعينها وهو الذي يأخذ بأول الأعوام ثم الثاني ثم الثالث، إذا أثر ذلك على النصاب يتوقف، وإذا أثر على الصفة نفس الشيء مولي ينتقل إلى الصفة الموالية، بينما على مقابله وهو القول القائل بأنها تتعلق بذمة مالكها والذي يبدأ بآخر الأعوام، في هذه الحالة لا اعتبار للنصاب ولا اعتبار للصفة وإنما بعدد السنوات، لأنها دين في هذه الحالة تتعلق بذمة المالك والدين لا يسقط زكاة الماشية، وهذا هو معنى قوله للثاني لا نقص، لأن الدين لا يسقطها، لأن الدين لا يسقط زكاة الماشية، لأنها في هذه الحالة دين يتعلق بذمة شخص وهو مالكها، وفي هذه الحالة دين الماشية دين لا يسقط زكاة الماشية، واضح. وعليه ولو نقص النصاب أو الصفة يأخذ الساعي.
معنى قوله
للأول هل يبتدي في أخذه بأول عام مضى أو آخر خلف جلي، للأول النقص من النصاب أو من صفة فأخذه حكم، معناه على القول الأول وهو المشهور الذي يبتدئ فيه بأول الأعوام ثم الثاني وهكذا، في هذه الحالة إن نقص الأخذ النصاب أو الصفة أعتبره، إن نقص الأخذ النصاب يتوقف لأنها لم تعد نصابا، أو إن نقص الصفة أيضا ينتقل إلى الصفة الموالية أيضا.
الثاني لا نقص،
بينما أصل الثاني لا نقص يحسب له فقط الأعوام التي فر فيها ويأخذ منها جميعا، وذلك لأن في هذه الحالة دين في ذمة شخص والدين لا يسقط زكاة الماشية.
وغير مكيين إذا قرن هل وجب هديه لإسقاط العمل أو سفر عليهم المكي إن قرن هديه على،
وغير مكي إذا قرن هل وجب هديه لإسقاط العمل أو سفر عليهم المكي إن قرن هديه على ذا فامتحن. هذه أيضا قاعدة أخرى تقول هل هدي القارن غير المكي هو لإسقاط أحد سفرين أو لإسقاط أحد العملين، ينبني على هذا الخلاف في القارن المكي. شفت المتمتع يجب عليه الدم إذا لم يكن من أهل مكة، وإن كان من أهل مكة فلا دم عليه، هذا بنص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن هذا المتمتع حكمه تم النص عليه في القرآن، قاس العلماء على المتمتع القارن وقالوا بأن القارن غير المكي حكمه حكم المتمتع بل هو أولى، وذلك لأنه يشترك معه في أن كل منهما استفاد من إسقاط أحد السفرين، ولكنه هو يزيد على المتمتع أنه يستفيد من إسقاط أحد العملين، لأن العمرة تندرج أحكامها في الحج، ولهذا قاسوا عليه وقالوا بوجوب الدم عليه وأن الحكم فيه أولى قع من المتمتع. هنا هل هذا غير المكي؟ هنا اختلفوا في وجوب علة ذلك على القارن غير المكي، هل هي لإسقاط أحد، هل وجوب الدم عليه الذي قال به العلماء وقاسه على المتمتع، هل العلة فيه أنه استفاد من إسقاط أحد سفرين وذلك لأنه كان عليه أن يسافر للحج وأن يسافر للعمرة، والله العلة فيه هي أنه استفاد من إسقاط أحد عملين لأنه كان عليه أن يأتي بأعمال العمرة وحدها وأن يأتي بأعمال الحج وحده، وهو هنا لا يأتي إلا بأعمال الحج وأعمال الحج تندرج له فيها أعمال العمرة. انطلاقا من ذلك وقع الخلاف عندهم في القارن المكي، انطلاقا من هذا المبدأ، إذا قلنا بأن القارن غير المكي السبب في وجوب الدم عليه إسقاط أحد السفرين وهذا هو المشهور يعود القارن المكي لا دم عليه،
لا سفر عليه،
لأنه ما استفاد من إسقاط أحد السفرين، لأنه لم يستفد من إسقاط أحد السفرين، وهذا هو الذي مشى عليه خليل في المختصر حيث قال وشرط دمهما اللي هو القران والتمتع إيش؟ عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما، وإن بانقطاع بها عدم إقامة. أما على مقابله إذا قلنا بأن العلة في وجوب الدم على القارن غير المكي هي أنه استفاد من إسقاط أحد العملين، ففي هذه الحالة يجب الدم على القارن المكي، وذلك لأنه اشترك معه في هذه الصفة وهي أنه استفاد من إسقاط أحد العملين. هذا هو معنى قوله وغير مكي إذا قرن هل وجب هديه لإسقاط العمل أو سفر،
ويجب عليه هل إسقاط العمل
اللي هو القارن وغير المكي. القارن وغير المكي وجوب الهدي عليه، هل العلة فيه هي أنه استفاد من إسقاط أحد العملين والله من إسقاط أحد السفرين عفوا عليهما، معناه ينبني على الخلاف في هذه المسألة القارن المكي إذا قرن. إن قلنا بأن الأول وهو القارن وغير المكي وجوب سبب الوجوب عليه هو أنه استفاد من إسقاط أحد السفرين، يعود لا يجب الدم على القارن المكي، وهذا هو المشهور. وإن قلنا إن سبب الوجوب على القارن غير المكي هو أنه استفاد من إسقاط أحد عملين، هذه يشترك معه القارن المكي فيها فيجب عليه الدم، ولكن المشهور الأول. وكما قلنا آنفا بأن القارن غير المكي حكمه مقاس على المتمتع، إذن هذا هو معنى هذه الأبيات. وغير مكي إذا قرن هل وجب هديه لإسقاط العمل أو سفر، عليهما المكي إن قرن هديه على فامتحن.
إن مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم، مشاهدينا عبر قناة المحضرة الفضائية، في نهاية هذا الكرسي من الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع الإذاعة الوطنية، نشكر شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود على ما أجاد به وأفاد، إلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد في كرسي آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ooh.